ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقضي اليمين لك السؤال الخافي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياك الله الشيخ.
أهلا، حياكم الله، بارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة الماجد على مواقع التواصل. أول اتصال على بركة الله، أبو صالح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعد الله مساكم جميعا.
ومساك
فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم. الطيور في مكة قد تؤذي الناس،
نعم،
فيلجؤون إلى إزالة أعشاشها أو نقل الفراخ، فراخ هذه الطيور، هل عليهم من حرج في ذلك؟
طيب، السؤال آخر.
السؤال الثاني والأخير، أحسن الله إليكم، هل الأعمال الصالحة غير الصلاة تضاعف في المدينة؟
طيب، أبشر إن شاء الله تسمع الجواب بإذن الله تعالى. عبد الملك تفضل. أبو عبد الملك،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
الله يسعدكم جميعا. السؤال الأول للشيخ، أنا الله ينفع بالإسلام والمسلمين.
آمين.
الشيخ، أنا يعني نشاهد الآن بعض كبار السن يعني الذين يجدون مشقة في يعني الانتقال من ركن السجود إلى ركن القيام، هم يصلون الآن جلوس، لكن شيخنا الآن هل يلزم أن يبتدي تكبيرة الحرام قائما؟ يعني هل يجب عليه ذلك؟
طيب، سؤال آخر. لأنه
يدخل المسجد مشيا على قدميه شيخنا.
سؤال آخر.
السؤال الآخر شيخنا، الآن شيخ في بعض المجالس يعني ما يعني يبيعون ويشترون في السيارات، الآن تجد السيارة شيخ تنتقل من 3 إلى 4 أشخاص في نفس المجلس، وهي عند المالك الأول، يعني حتى ليست موجودة، تجدها عند بيته مثلا، وتجد هذا يقول أعطيك 500 وربح 500، والآخر يقول أعطيك 1000 ريال، وكل واحد بس يأخذ نصيبه والسيارة عند البايع الأول في بيته حتى.
نعم.
يعني هل يكفي هذا؟ هل يعني هذا البيع جائز؟
بقي شيء؟
أحسن الله إليكم،
حياك الله. أنا سهلا. أبو علي،
يا مرحبا، الله يحفظك.
أهلا وسهلا، حياك الله.
الله يحييك.
تفضل يا أبو علي.
سؤالي الله يحفظكم، أنا أدرس مرحلة ابتدائية، والمرحلة الابتدائية أدرس عن بعد عن طريق المنصة، وفي أكثر الأحيان يأتي وقت الصلاة، أنا أبدأ من الساعة 3:30 حتى الساعة 7، ففي أكثر الأحيان تأتيني الصلاة وتواجهنا أيضا درس في هذا الوقت، فما هو الحل؟ أنا عايش في خارج الرياض، الله يحفظكم ويسعدكم.
طيب، عندك سؤال آخر يا أبو علي.
الله يعطيكم الصحة والعافية.
إذا تسمح لي يا أبو علي، بس في هذا الموضوع، وأيضا كل من يسألنا عن هذه القضية من المدرسين وكذلك المدرسات، يعني هذه الموضوعات هي قضايا تنظيمية أكثر ما هي مرتبطة بالفتاوى، بمعنى أنك ترجع إلى إدارة التعليم وتناقشهم في الموضوع، أو في وزارة التعليم ويناقشون في هالقضية، وهي الحمد لله رب العالمين قضية ليست كبيرة. النقطة الثانية أن المسؤولين في الوزارة يولون هذه القضية جانب اللي هو جانب الصلاة يعني اهتماما كبيرا، وبالتالي المناقشة معهم في هذا الموضوع تحل الإشكالية، ولا أعتقد أنها مناسبة لبرامج الفتية. أبو أسامة تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
أهلا، تفضل يا غالي.
الله يجزاك خير شيخ. السؤال الشيخ، هل الماء الذي يخرج من المشيمة أثناء مخاض الحامل هل هو نجس يمنع من الصلاة، أو أنه لا يعتبر ما يعني لها الحق؟
طيب، هل عندك سؤال آخر؟
فقط. سلام،
حياك الله. يا هلا سلام. أبو محمد تفضل. يا أبا محمد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الخير يا شيخ عبد الله.
الله يحييك، يا اهلا وسهلا.
كيف الحال؟
بارك الله فيك. سؤالك يا ابو محمد.
الشيخ انا عندي سؤال، الله يكرمك.
تفضل.
شيخ انا لم ارزق بالذريه يا شيخ.
انت ايش؟
لم ارزق بالذريه.
الله يرزقك الذريه الصالحه التقيه الباره.
امين.
اللهم يجزاك خير. وأطالك المدة يا شيخ، وأقترح علي أحد الأخوان أكفل لي يتيم.
نعم.
فأردنا يا شيخ يعني نحللها بالمحرمية، فقالوا عندنا يعني ما عندنا أحد يحللها بالمحرمية. فقالوا الأخوان فيه نسوي لها يعني علاجات بحيث أن الزوجة تدخل الحليب.
نعم.
وأسألوا عنها. فما هل تثبت لها المحرمية أو لا؟ السؤال الثاني يا شيخ.
من ستكفله كم عمره؟
صغير شيخ، يعني عمرها تقريبا شهر، يتيمة من دار الأيتام.
اي نعم. كم اقل من سنتين؟
الى عمرها قرابة الشهر كذا يعني.
اي نعم.
الله.
السؤال الثاني شيخ.
الله يجزاكم خير. تفضل السؤال الثاني.
شيخ، في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني انا وكافل اليتيم كهدين شيخ.
نعم.
اذا كان شيخ انسان عامي يبحث يرجو يعني مشروع يقدمه الآخرة، ويريد يعني على الموضوع يعني يكون سبيل أن يقرب إلى الله.
نعم.
على ذلك يا أخي يثبت للشخص يعني مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان يعني قليل عمل، أو هل يمكن يا شيخ؟
أبشر بخير. أبشر بخير.
حتى لو قل عمل.
أبشر بخير يا أبا محمد، وبإذن الله تعالى تسمع توجيه الشيخ. أسأل الله عز وجل أن يرزقك كما تمنيت، وأن يكتب لك الخير حيث كان، ويعظم لك الأجر على نيتك. طيب، أبو عبد الرحمن تفضل. أو عفوا، أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا ودي أسأل فضيلة الشيخ.
تفضلي.
أختي عندي سقطت لها 3 شهور ويوم من الرابع، هل هي نعم. تصوم وتصلي ولا لا؟
طيب، سؤال آخر.
لا شكرا.
الله يحييك. بقي شيء؟ طيب، نبدأ على بركة الله بالأسئلة. أخونا أبو صالح يسأل عن الطيور التي توجد في الحرم، وهي فعلا ظاهرة أحيانا في بعض المشاريع تكلف ملايين سنويا، في اللي هو تنظيف ومخلفات الطيور. سؤاله فيما يتعلق بالإيذاء، هل يجوز إبعادها ويجوز نقل أعشاشها وإلى آخره؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا كانت هذه الطيور من الصيد، وهو الحيوان الحلال البري المتوحش بأصل الخلقة كالحمام مثلا، فصيد الحرم لا يجوز أن ينفر ولا يجوز أن يقتل. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وهذا يشمل من كان محرما ومن كان داخل حدود الحرم. فصيد الحرم يحترم ولا ينفر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا ينفر صيده. لكن إذا تسبب ذلك في الأذية فيجوز أن يفعلوا ما يزيل عنهم الأذى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم. فذكر عليه الصلاة والسلام 5 من الطيور والحيوانات، ذكر منها الغراب والحداء والحية والكلب العقور والعقرب، فهذه تقتل لأجل أذاها. فدل ذلك على أن ما كان مؤذيا من الحيوانات فإنه يجوز التخلص منه، وذلك أن الله سبحانه خلق الإنسان وهيأ له الأرض تهيئة كاملة، وجعل كل ما خلق على الأرض لأجل مصلحة بني آدم، كما قال سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، جميعا بدون استثناء، كل ما خلق الله تعالى في الأرض لمصلحة بني آدم. وذكر الله تعالى هذا على سبيل الامتنان على عباده: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه الحيوانات وهذه المخلوقات خلقت لأجل مصلحة بني آدم، حتى يعبد الله عز وجل. فإذا كان هذا المخلوق لأجل مصلحة ابن آدم يؤذي، هنا جاز التخلص منه. نعم.
لو ذكرنا طريقة التخلص، هل تكون بالأشد أو بالأكبر؟
يكون التخلص بالأسهل فالأسهل. نعم. يعني لا يكون بالقتل، مع دفعه بما هو دونه. نعم.
أحيانا نقل مثل الأعشاش وغيرها هو في النهاية سيتسبب القتل، سواء كانت ما زالت في البيضة أو حتى الفراخ.
المهم أنه يدفع بالأسهل فالأسهل، ويستعين بأهل الخبرة في الدفع بالأسهل. نعم.
السؤال الثاني: هل الأعمال الصالحة تضاعف في المدينة؟
ذكر أهل العلم أن العبادة تفضل ويعظم أجرها بشرف الزمان وبشرف المكان، ومن شرف المكان أن تكون العبادة في الحرمين، في حرم مكة أو في حرم المدينة، وعلى ذلك فالعبادة في حرم المدينة أفضل من العبادة في غيره. نعم
أبو عبد الملك أشار إلى أمر نشاهده أحيانا في المساجد، تجد بعض الأشخاص مثلا يأتون إلى المسجد مشيا لكن إذا بدأت الصلاة يصلون جلوسا، هم يشق عليهم هذا الموضوع، لكن احنا نتكلم مثلا عن مثلا تكبيرة الإحرام في البداية، هل لابد أن يكون تكبيرة الإحرام يكون قائما بحيث أنها إذا دخل في الصلاة حتى لو شق عليه الانتقال من ركن لركن يصلي جالس؟
نعم لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما ثم يجلس إذا كان ممن يعذر بالجلوس في الصلاة، لكن تكبيرة الإحرام لابد أن يأتي بها قائما، قد نص الفقهاء على أن تكبيرة الإحرام لا تصح إلا قائما، إلا في الحال التي يعجز عن أن يأتي بها قائما فيأتي بها قاعدة، اتقوا الله ما استطعتم. لكن الأخ السائل الكريم ذكر أنهم يأتون للمسجد يمشون، معنى ذلك أن عندهم قدرة على أن يأتوا بتكبيرة الإحرام وهم قائمون، وربما أنهم يجهلون حكم هذه المسألة، ولذلك ينبغي التنبيه والتوعية في هذا، وهو أن هذا الذي يصلي جالسا يأتي بتكبيرة الإحرام قائما ثم يجلس.
السؤال الثاني يقول إن في بعض المجالس تحدث مبايعات، هذه مبايعات لأمر واحد وتنتقل من عدة أشخاص، يعني شخص يشتري سيارة مثلا بعشرة آلاف ثم يقول الآخر أنا أربحك مثلا 500 ويقول بعتك، ثم يقول الثالث أنا أربحك مثلا 1000 ويقول بعتك، وهكذا سواء كان في السيارات وحتى في الأراضي وغيرها، فهي في الحقيقة انتقلت في لفظا لكن لم يتم تحويل مبالغ أو لم يعني تمضى البيعة بشكل رسمي.
لا بد من التقاوض، فعندما يبيع سيارة لغيره فلا بد من أن يقبض المشتري هذه السيارة حتى يبيعها مرة ثانية، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله، والقول الراجح عند كثير المحققين من أهل العلم أنه يشترط التقابض في جميع السلع ولا يختص ذلك بالطعام، وإنما في جميع السلع كما هو اختيار ابن عباس بن تيمية وابن القيم وجمع المحققين من أهل العلم، لأن هذا هو ظاهر الأدلة، ولهذا قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله، وجاء في حديث زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع التجار السلع حتى يحوزوها إلى رحالهم، لكن قال الفقهاء إن قبض كل شيء بحسبه، فقبض النقود غير قبض الذهب غير قبض الأخشاب غير قبض الأغنام غير قبض السيارات، فقبض كل شيء بحسبه. طيب كيف نعرف القبض؟ كيف يكون القبض؟ ما الضابط فيه؟ الضابط فيه هو العرف، نرجع العرف أهل الصنعة أهل التجارة هذه، فمثلا قبض السيارات عند أهل السيارات يتحقق بحيازة البطاقة الجمركية الأصلية، فهذا الذي باع السيارة الآن ويقول بعتك السيارة بكذا وقال هذا قبلت أو أي عبارة تدل على هذا المعنى، أو يقول مثلا نصيبه قال اشتريت، لا بد أن يسلم له البطاقة الجمركية الأصلية، فإذا استلمها له الحق حينئذ أن يبيعها، لأنه بعد استلامها انتقلت الملكية وانتقل القبض أيضا إليه وانتقل الضمان إليه أيضا، فله الغنم وعليه الغرم. لو افترضنا مثلا أنه لما باع هذه السيارة واستلم المشتري البطاقة الجمركية الأصلية تلفت السيارة مثلا، حصل مثلا هناك صواعق، حصل أتى برد أتى، المهم تلفت، فتكون من ضمان المشتري وليست من ضمان البائع، فقبض السيارات يكون بحيازة البطاقة الجمركية الأصلية، وعلى ذلك فهذا البيع بهذه الطريقة من غير حيازة البطاقة الجمركية هذا لا يجوز، بل لا بد من حيازة البطاقة الجمركية الأصلية إن كانت موجودة أو ما يقوم مقامها من الأوراق الثبوتية ونحوها. وتصحيح هذا التعامل سهل، يقال لهم لهؤلاء المشترين لا 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 أحد يشتري حتى يحوز البطاقة الجمركية حيازة تامة، فتنتقل السيارة ويقبضها بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك إذا اشترى السيارة وقبضها وحاز على البطاقة الجمركية له أن يبيعها ولو كان في نفس المجلس، ولو كان في نفس المجلس، المهم أن البيع إنما يكون بعد التملك وبعد القبض. وأما استلام الثمن ليس شرطا، ليس بشرط استلام الثمن، الثمن ليس من شروط صحة البيع استلام الثمن، يمكن يبقى الثمن دينا في ذمته ليس بلازم، لكن المهم هو التملك والقبض.
في حال أنها قال تبيعني سيارتك، قال بعتك،
نعم،
ولم يتم تسليم هذه البطاقة الجمركية، هل نقول هذا أنه ليس بيعا ملزما حاليا، هو أشبه بوعد،
هو ليس
ممكن أن ينقل عنه أي واحد من المتبايعين؟
هو ليس بيعا ملزما حتى يحصل التفرق من مكان التبايع، لأنه ما دام في مكان التبايع فلكل منهما الخيار في إمضاء البيع وفسخه، كما قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا تفرق من مكان التبايع لزم البيع، مجرد أن قال بعتك نصيبك لزم البيع مجرد التفرق من مكان التبايع حتى لو لم يحصل تقابض. لكن التقابض يعني هو ليس شرط لصحة البيع، لكنه يأثم به إذا لم يحققه على القول الراجح، فلأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وهذا النهي يقتضي التحريم. ولهذا فالقبض وإن كان ليس شرط لصحة البيع إلا أنه واجب أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. أما من حيث اللزوم، اللزوم بالتفرق من مكان التبايع. ولذلك أنا أنصح الحقيقة من يزاول التجارة أن يتفقه في مسائلها وأحكامها. الفرق بين الحلال والحرام في مسائل المعاملات والبيوع فرق دقيق، ويعني كونه يحقق الضوابط الشرعية لا يكلفه شيئا وينتقل من دائرة الحرام إلى دائرة الحلال. يعني أذكر مثالا، النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي له بتمر برني من النوع الجيد قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أوه، هذا عين الربا، عين الربا. طيب، ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى المخرج، انظر للمخرج ماذا قال؟ قال ولكن بع الجمع التمر الردي بدراهم واشتري بالدراهم جنيبا يعني تمرا جيدا. طيب النتيجة واحدة، لكن هذا عين الربا وهذا مخرج. بيع صاع بصاعين عين الربا، بيع الصاعين التمر الردي بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا جيدا هذا مخرج. مع أن قد يقول قائل يعني هذا شيء صوري، نتيجة واحدة. نقول هذا هو الذي أرشد لها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مسائل الفرق بين الحلال والحرام مسائل دقيقة. ولهذا من قديم يعني مشركون لما سمعوا بتحريم الربا قالوا ما الفرق بين بيع والربا؟ البيع والربا واحد،
إنما بيع مثل،
قال الله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. والفرق دقيق، لكن هذا حرام شديد التحريم وهذا حلال. نظير ذلك من بعض الوجوه، بعض الناس يقول ما في فرق بين المصرف الإسلامي والمصرف التقليدي، كلها بابها واحد وكلها أنظمتها واحدة وكلها تتعامل مع البنوك العالمية. نقول لها هذه مصرفية ترفع لواء المصرفية الإسلامية، لا تتعامل بالحرام، عندها هيئة شرعية ورقابة شرعية تتعامل بالأمور المباحة والمجاز شرعا، وهذا لا هذا البنك التقليدي يتعامل بأمور محرمة، لا يتورع يعني يعطي الألف بألف ومئة يعني بزيادة، فبينهما فرق. لكن بعض الناس لا يدرك الفرق، لا يدرك الفرق، الفرق دقيق، وهذا من قديم ذكره الله تعالى عنها. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وش الفرق بيع وربا؟ ما الفرق؟ قال الله ذلك وأحل الله البيع وحرم الربا. فالفرق بين الحلال والحرام في المعاملات المالية فرق دقيق. ولهذا يعني وجه نصيحة لمن يتعامل بالتجارة أن يتفقه في مسائل وأحكام هذه التجارة التي يتعامل بها. هؤلاء الذين يتعاملون بالسيارات الآن بيعا وشراء، يعني مجرد فقط تصحيح لهذا التعامل ينقلهم إلى دائرة المباح الذي لا شبهة فيه. فهؤلاء الذين يبيعون السيارات الآن، هو يبيع عليه السيارة بمبلغ معين، نقول أقبض البطاقة الجمركية الأصلية، أقبضها من هذا البائع، إذا قبضتها قد قبضت السيارة وتملكتها، وأصبح الآن بإمكانك أنك تبيعها بطريق جائز شرعا. لكن يعني إذا لم تقبضها، فهنا عند كثير من العلم يقولون أنك قد ارتكبت مخالفة شرعية لكونك بعت السيارة قبل أن تقبضها. فالفرق بين الحلال والحرام فرق دقيق، ولهذا يعني هذا يعني من ثمرة التفقه في الدين، والتفقه خاصة لمن يزاول التجارة أن يستطيع أن يصل إلى غرضه بطريق مباح شرعا من غير أن يقع في دائرة المحظور. هذا من ثمرة التفقه في هذه التعاملات. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يبعث من يسأل التجار عن أحكام البيع والحلال والحرام، فإذا كان أحد لا يجيب يقول قم لا تقعد في أسواق المسلمين تأكل الربا وتؤكل المسلمين، قم وتفقه وتعلم ثم بعد ذلك إيتي أسواق المسلمين. فلذلك من يعني يريد يزاول التجارة أو يتعامل بيع والشراء ينبغي أن يكون عنده يعني تفقه وتعلم لمسائل وأحكام تلك التجارة التي يزاولها.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر. البريهي سأل يقول: إذا نسي الشخص التسمية على الشاة عند ذبحها فهل تحرم؟
هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فجمهور الفقهاء على أنها لا تحرم، وهذا هو قول الجمهور والمذهب عند الحنابلة، وخلافا للشافعية من وافقهم الذين قالوا إنها تحرم. والقول الراجح هو قول الجمهور، وقد بوب البخاري على هذه المسألة وذكر في ترجمته قال: وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال البخاري: والناس لا يسمى فاسقا. وهذا يدل على أن الفسق لمن تعمد ترك التسمية، وأما من نسيها لا يسمى فاسقا، فدل ذلك على أنه غير مشمول بالنهي. فالقول الراجح أن ذبيحة حلال ما دام أنه نسيها، فالقول الراجح هو قول جمهور الفقهاء وهو أن الذبيحة حلال. نعم.
سؤاله أيضا البريهي عن تقسيم لحم العقيقة، وأيضا كذلك نضيف لحم الأضحية، هل هناك تقسيم دقيق في هذا الموضوع أم أن الموضوع واسع ممكن يفعل به الإنسان ما شاء؟
أما الأضحية والهدي فورد فيه من قبل الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هذا وإن كان ورد في الهدي إلا أن العلماء ألحقوا بالهدي الأضحية. فذكر الله عز وجل أمرين: الأكل والصدقة، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. في الآية الأخرى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فالهدي والأضحية السنة أن يأكل ويتصدق، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما ذبح نحر 100 من الإبل أمر بأن يؤخذ من كل بدنة قطعة لحم فجمعت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، وأمر بأن يتصدق بالباقي على الحجاج. فهو عليه الصلاة والسلام أكل وتصدق، والآية الكريمة: فكلوا وأطعموا. فالأصل هو الأكل والصدقة. بعض أهل العلم أضاف الإهداء خاصة في الأضحية وقال إنها تقسم ثلاثا: يأكل ويتصدق ويهدي، ولكن هذا لم يرد فيه حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث المروي في ذلك لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية، فالأمر في ذلك واسع، إن أهدى فحسن، لكن يعني يتأكد الأكل والتصدق منها، فكلوا وأطعموا. هذا بالنسبة للهدي والأضحية. أما العقيقة فلم يرد بشأن توزيعها شيء، ولذلك فالأمر فيها واسع، يفعل كما يرى أن فيه المصلحة، وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وروي عن بعض السلف أنه يفعل كما يريد، إن شاء أكلها كلها، إن شاء تصدق بها كلها، إن شاء أكل من العقيقة وتصدق، إن شاء أولم عليها، فالأمر واسع. المهم أنه يذبح هذه العقيقة عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاه واحدة، وأما كيفية التقسيم يفعل ما يرى أنه هو الأصلح.
الحر سأل عن أخذ شيء من تربة المدينة والذهب به إلى منطقة أخرى ووضعه في المزرعة لأجل بركة المدينة.
أرى أن هذا ينبغي أن يمنع مثل هذا، لأن هذا ذريعة للتبرك غير المشروع، ولأن مثل هذا لم يرد، ولأن هذا قد يفتح أبواب من الشر. يعني أول ما أتت عبادة الأصنام كانت بهذه الطريقة، نقلت أصنام من الشام إلى مكة، ثم مع مرور الوقت تدرجت الأمور حتى عظمت ثم عبدت من دون الله عز وجل. فالشريعة الإسلامية أولت عناية بسد الذرائع المفضية للشرك، ولذلك فأرى أنه يمنع من هذا.
عبد الرحمن النجدي يقول: شخص اشترى قطعة أرض من صاحبها بالأقساط على 4 أعوام واتفقوا على مبلغ معين، ثم بعد عام اتفق معه على أن يسدد كل المبلغ بدفعة واحدة بشرط أن ينزل لهم أن يخفض له من القيمة، فهل هذه معاملة جائزة أم لا؟
هذه المعاملة لا بأس بها على القول الراجح، وتسمى مسألة ضع وتعجل أو المصالحة عن الدين المؤجل ببعضها حالا أو مسألة الحطيطة، هذه يذكرها الفقهاء وهي محل خلاف، يعني المذاهب الأربعة تمنع منها. لكن هناك قول في آخر وهو رواية عند الحنابلة واختاره جمع محققين من أهل العلم، وهو الذي يفتي به مشايخنا أن ضع وتعجل أنه لا بأس بها، وأنها تختلف عن الربا بل هي عكس الربا. وقد ورد في ذلك حديث جود إسناده بعض أهل العلم، حديث ابن عباس أن يهود بني النضير أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا محمد إن لنا ديونا لم تحل، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجهم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا. ثم أيضا يعني الوضع والتعجل فيه مصلحة للطرفين وليس فيه إشغال للذمة، بخلاف تأخير الدين مع الزيادة ففيه إشغال للذمة، بينهما فرق كما ذكر ذلك المقيم وجماعة من أهل العلم. ولهذا فالقول الراجح أن مسألة ضع وتعجل أنه لا بأس بها. يأتي الدائن للمدين ويقول الدين يحل مثلا بعد سنة بعد سنتين بعد مثل ما ذكر خصائص بعد 4 سنين، عجل لي هذا الدين وأنا أخصم لك من هذا الدين، أضع عنك من هذا الدين. فهذا على القول الراجح أنه جائز ولا بأس به.
وعلي أو عفوا أبو أسامة سأل عن الماء الذي يخرج من المرأة أثناء المخاض وقبل الولادة، هل هو نجس؟
الأصل أن هذا الماء أنه نجس، أنه تابع لدم النفاس، هذا هو الأصل. ولذلك ينبغي أن يطهر اللباس الذي يقع عليه هذا الماء، فهو حكمه حكم دم النفاس.
أبو محمد يسأل عن، هو يقول أنه لم يرزق بالذرية، نسأل الله يرزقه الذرية الصالحة، يريد أن يكفل اليتيم، فيسأل عن أخذ اليتيم الرضيع ثم إعطاء الزوجة بعض المدرات الحليب، وبناء عليه إذا أرضعتها تصبح أمها مرضعة، هل هذا صحيح أم لا؟
أولا سأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزق الأخ السائل الكريم الذرية، أنصحه بالدعاء أن يدعو الله تعالى كما دعا زكريا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الأمر الثاني، إذا أراد أن يفعل هذه الطريقة فيعطي زوجته هذه الهرمونات المدرة لكي ترضع هذا الطفل 5 رضعات فأكثر، فهذا اللبن الذي قد ثاب عن غير حمل، ثاب هذا اللبن عن غير حمل، هل هو لبن محرم أم لا؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إنه لا يعتبر لبنا محرما، هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني وهو رواية الإمام أحمد أنه لبن محرم لعموم الأدلة، الله تعالى قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فهذا يصدق عليها، يصدق عليها أنها مرضعة، وهذا هو القول الراجح الذي اختاره جمع المحققين من أهل العلم أنه يعتبر لبنا محرما. لكن يشترط شرط وهو أخذ إذن الطبيب بأنه غير مضر لهذه المرأة، ولذلك ننصح أولا بأن لا يفعل ذلك، وإنما يمكن إذا كان لزوجته أخوات مثلا أخت ترضع أن ترضع هذا الطفل بحيث تكون زوجة هذا الأخ السائل خالة من الرضاع لهذا الطفل، وبالتالي تحقق ما أراد من المحرمية. فيمكن هذا إذا تيسر عن طريق أخوات هذه المرأة، لكن إذا لم يتيسر وأراد أن يفعل ذلك فلا بد من أخذ إذن الأطباء، لا بد أن يقول الأطباء إن هذا العمل غير مضر لهذه المرأة من الناحية الصحية، إذا كان مضر لها فإنه لا يجوز، أما إذا كان لا يضر المرأة من الناحية الصحية واتفق أكثر من طبيب على ذلك فلا بأس بهذا إن شاء الله تعالى، لأن تحققت الضوابط الشرعية، لأنه لبن بلغ 5 رضعات فأكثر، وأيضا في الحولين، فيكون هذا الطفل يكون ابنا لها. لكن أؤكد مرة أخرى على اشتراط أن يسمح الأطباء لها بذلك، وأن هذا غير مضر لها من الناحية الصحية.
نعم. أم عبد العزيز تفضلي. أبو عبد العزيز عفوا. طيب نستأذنكم فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.
اغتنم البر في أحب البقاع إلى الله في طيبة الطيبة. تعد جمعية البر الخيرية بالمدينة المنورة من أقدم الجمعيات بالمملكة العربية السعودية، حيث أنشئت في شهر رجب من عام 1379 للهجرة باسم صندوق البر بالمدينة، وتم تعديل اسمها إلى جمعية البر بعد أن سجلت بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية برقم 22 لعام 1396 للهجرة.
مجلس الإدارة بجمعية البر يضم 15 عضواً، يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله.
وتعتبر الجمعية حلقة الوصل بين المحسنين الداعمين والمحتاجين في نطاق عملها داخل المدينة المنورة، وتهدف إلى رعاية المحتاجين من الأرامل والأيتام والفقراء والمطلقات وتأهيلهم والوصول بهم إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لديهم، وذلك من خلال البرامج والمشاريع المتنوعة حاملين رسالة خالدة هدفها بناء مجتمع حيوي، وذلك بإكرام محتاجه وتنمية أفراده وتمكين فريقه حتى تحولت الأيادي إلى عطاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. ومن هذا المنطلق تسعى الجمعية لتحقيق الاستدامة المالية التي تمكنها من تنفيذ مشاريعها الرعوية والتنموية من خلال دعمك ومساهمتك في وقف الصدقة الجارية عبر الحسابات التالية: الصدقة الجارية استدامة للأجر والثواب. اغتنم البر في أحب البقاع إلى الله في طيبة الطيبة. تعد جمعية البر الخيرية بالمدينة المنورة من أقدم الجمعيات بالمملكة العربية السعودية، حيث أنشئت في شهر رجب من عام 1379 للهجرة باسم صندوق البر بالمدينة، وتم تعديل اسمها إلى جمعية البر بعد أن سجلت بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية برقم 22 لعام 1396 للهجرة.
مجلس الإدارة بجمعية البر يضم 15 عضوا، يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله.
وتعتبر الجمعية حلقة الوصل بين المحسنين الداعمين والمحتاجين في نطاق عملها داخل المدينة المنورة، وتهدف إلى رعاية المحتاجين من الأرامل والأيتام والفقراء والمطلقات وتأهيلهم والوصول بهم إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لديهم، وذلك من خلال البرامج والمشاريع المتنوعة حاملين رسالة خالدة هدفها بناء مجتمع حيوي، وذلك بإكرام محتاجه وتنمية أفراده وتمكين فريقه حتى تحولت الأيادي إلى عطاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال:
الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك. سائل وخلاف.
اهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الأسئلة. أخونا أبو محمد سأل اتصالات. طيب أبو عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بأبي عبد العزيز، يا مرحبا.
الله يبارك فيك شيخنا الفاضل الشيخ سعد. الحلقة الماضية أخي عبد الله،
نعم،
كان الضيف معالي الوالد الشيخ عبد الله الركبان، وسألت عن صلاة النظائر لعلك تذكر هذه.
صحيح. إلا نعم.
فالشيخ عبد الله الله يحفظه قال أنا صلاة هذه يعني كان أنا ممكن نقلت السؤال بطريقة يمكن ما هي واضحة للشيخ الله يحفظه.
طيب إذا أعد السؤال والشيخ يجيبك.
ما هي صلاة النظائر؟ النظائر أنا قرأت عنها بعد ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالنظائر يعني. نعم. مثلا اعتقد هي واضح السؤال لكم الان ولا
نعم هو اللي هو القراءه بالنظائر
سور السور. نعم
السور. نعم ليس انت 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 قلت صلاه النظائر، فالشيخ قال يعني ما اعرف صلاه النظائر هذه.
ولكنها هي احفظ الله الشيخ. انا لا شك ان انا كنت مخطئ طبعا. بس سؤال اخر للشيخ معالي الشيخ سعد.
نعم
الله يطول عمرك.
تفضل
الشيخ سعد. لك فتوى الله يرضى عليك ويزيدك علم يا رب العالمين.
امين.
في انه دعاء الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك رب اغفر لي، اعتقد اذا ماني غلطان بهذه الفتوى انت مره قلت انه يستبدل بالدعاء الماثور سبحان ربي العظيم. ومره في فتوى لك يا شيخ انك قلت انه يختم بهالدعاء الاخير هذا
اللي هو إيه اللي هو اي ايها لان تداخل
رب اغفر لي.
نعم انه يقال يعني هل نستبدل هذا بهذا ام نقول سبحان ربي العظيم وفي نختم بسبحانك اللهم رب الحمدك رب اغفر لي.
يعني ما هو موضوع الاشكال عندك؟ موضوع الاشكال عندك حدده. ما هو
قال يا شيخ ان يستبدل الدعاء هذا بسبحان ربي العظيم او
نعم. طيب.
أن اختم فيه بس
ايه. اللي هو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي.
ايه هل طيب. هذا الدعاء استبدله بسبحان ربي العظيم او اللي يكتبها تسبيح الماثور؟
ابشر. طيب. اسمع طيب. جواب ان شاء الله. شكرا حياك الله يا هلا وسهلا ابو عبد العزيز. بقي اسئله. فواز تفضل يا فواز.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخنا الفاضل انا سؤال سؤال ولا كان واضح تقريبا لكم الخطا مني انا.
تفضل.
الله يحفظكم. معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فريضه ويرجع يصلي في قومه نافله.
نعم.
هل يصليها النافله يعني ركعتين ويسلم هم يكملون او يكملها اربع ركعات؟
نعم. طيب. هل عندك سؤال اخر؟
ابي رقم الشيخ اذا تكرر.
طيب ابقى معنا زملاء في الكنترول يعطونك الرقم. شكرا جزيلا. ابو بندر تفضل.
هل عندك سؤال اخر؟
يا ابا بندر.
ابي رقم الشيخ اذا.
يا ابا بندر اسمعنا من الهاتف وليس من التلفزيون.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مساك الله خير ابو عمر.
اهلا وسهلا يا مرحبا.
مساك الله خير يا شيخ.
مساك الله بالخير والعافيه. حياك الله.
الله يرضى عليك. انا عندي موضوع احد الاخوان بينه وبينه عمليه معينه لكن اخذت وقت طويل واعطيته ورقه انه اذا نجحت انه يقول الرجل زعل وكلام هذا قبيل قال ما بي منك شيء ولا هذا.
معلش اعد السؤال مره اخرى.
صوت غير واضح.
الصوت غير واضح.
واضح هنا الصوت.
شباب في مشكله في الصوت اذا تكرمتوا. في مشكله في الصوت. نعم اعد السؤال مره اخرى. اعد السؤال.
اقول يا واضح الصوت الان؟
نعم واضح الان. واضح
الان. احد الاخوه بينه وبينه عمليه معينه.
نعم.
اعطيته ورقه انه اذا تمت هذا العمل لك الشيء الفلاني وكان يقدم لبعض الخدمات والاشياء. طبعا المساله تطورت يعني اجراءات وما اجراءات طورت. زعل الرجل قال انا ما بي لك شيء وانا عارف ايه وكان وله مورق. هل اذا نجح والان على وشك تنتهي الموضوع هل الورقه يلزمني فيها وهم تنازل فيها واقدر له اتعب واعطيه اياه ولا لازم اعطيه ما كتب؟
والله يا ابا بندر يعني انا اقول لك نيابه عن الشيخ ان مثل هذه المسائل هي مسائل الخصومات تحتاج الى معرفه تفاصيلها.
لا ما فيها خصومه يا ابو عمر. ما فيها خصومه ولا في شكاوي.
لا ما اتكلم عن انها فيها يعني اقصد بمعنى انه حق متنازع بينك وبينه.
ما في تنازع ابو عمر. ما في تنازع ولا في شيء.
طيب ابشر ان شاء الله. شكرا جزيلا. حياك الله يا بندر. بقي شيء. طيب حمد تفضل. يا حمد حمد معنا؟
نعم.
تفضل يا غالي.
لا لا عبد الرحمن، عبد الرحمن.
أو عبد الرحمن، طيب تفضل يا عبد الرحمن. آسفيني يا طول العمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أخ عبد الله. حياك حي شيخنا الفاضل الشيخ سعد.
حياكم الله، بارك الله فيك.
السلام عليكم شيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسأل الله جل وعلا أن يجزيك خير ما يجزي به العنوان.
آمين. جزاك الله خير.
الشيخ سعد، بودنا شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاضيان في النار وقاضي في الجنة.
طيب، هل عندك سؤال آخر؟
الله يبارك فيك.
حياك الله يا مرحبا. طيب. طيب آخر سؤال، حمد تفضل. يا حمد. حمد تراك أنت معنا على الهواء يا حمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
الله، عندي سؤالين يا شيخ الله يجزاك خير.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، حنا عندنا مؤسسة تشتغل على الحيوانات مثل القطط والكلاب أجلكم الله، خدمتهم وكذا، فوش الحكم فيها؟
طيب عندك سؤال آخر يا حمد؟
وعندي سؤال آخر طال عمرك، اللي هو بالنسبة للصلاة عندنا في المسجد على الكرسي، هل صح على الكرسي أو على الأرض؟ لأن بورد في الحديث الجلوس على الأرض.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا، حياك الله. نواصل الأسئلة. السؤال الثاني لأخينا أبي محمد، سأل في موضوع الثواب المترتب على كفالة اليتيم، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. هل هذا لكل من كفل يتيما حتى لو كان مقصرا في أعماله؟
هذه هي النصوص، هي من نصوص الوعد، ولا بد من الجمع بينها وبين نصوص الوعيد. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، وهذا له نظائر، يعني أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. أيضا ورد مثلا: من صلى البردين دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه دخل الجنة. فهذه النصوص تجمع مع نصوص الوعيد، هذه طريقة أهل السنة والجماعة. أما أن يؤخذ بطرف من النصوص ويترك طرف آخر من النصوص، هذه طريقة أهل الأهواء. ولهذا ظل في هذا طائفتان: طائفة أخذت نصوص الوعد وهم المرجئة فقالوا لا يضر مع الإيمان ذم، يقابلها طائفة أخرى أخذت نصوص الوعيد وهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. فالخوارج قالوا إن أخذوا بنصوص الوعيد وقالوا مرتكب الكبيرة كافر، والمعتزلة قالوا في منزلة بمنزلتين، قالوا إنه اتفقوا على أنه في الآخرة مخلد في النار. أهل السنة والجماعة جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد، فقالوا أن نصوص الوعد هذه يتحقق هذا الوعد فيها عند تحقق الشروط واجتناب الموانع. فكافل اليتيم ليس مع ذلك أن يكفر اليتيم ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ويترك الشريعة وأمور الدين ويقول أنا بدخل الجنة لأني كافل اليتيم، هذا غير صحيح. لا يفهم الحديث بهذه الطريقة. كافل اليتيم صحيح يعني موعود بدخول الجنة، لكن إذا حقق بقية الشروط وانتفت الموانع. ولهذا ذكر الله تعالى عن المنافقين أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، ومع ذلك قال الله عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلا بد أن تفهم هذه النصوص مجتمعة على ضوء فهم الصحابة والتابعين، فهم السلف الصالح. لأن من أخطر الأمور أن يأتي الإنسان ويأخذ نص ويفهمه بعقله المجرد ويهمل بقية النصوص. هذا هو الذي أوقع الخوارج والمعتزلة والفرق المنحرفة والمرجئة والفرق المحرفة، هذا هو الذي أوقعهم في الانحراف، أنهم يأتون ويأخذون طرف من النصوص ويهملون النصوص الأخرى. فلا بد من الجمع بين النصوص. إذن كافل اليتيم موعود بالجنة كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بإصبعيه، لكن إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع.
أشرت إلى نقطة مهمة أثناء الحديث، وهو أنه يوجد الآن بعض الناس تجده يعني هو لا يغير شيئا من حياته في ترك المعاصي، لكنه يخفف من تأنيب ضميره بعمل بعض الطاعات، مثلا قد يتصدق مثلا أو يساعد فقيرا أو يرى عاملا في الشارع ويعطيه مثلا شربة ماء، ثم يشعر أنه بذلك أنه يعني قد أدى يعني طاعة تكفيه اللي هو تغيير حياته في ترك المعاصي. يعني أن يعيش الإنسان على هذا المسارين، ما هو التوجيه فيها؟
نقول لابد من الاتيان بالواجبات، الواجبات لابد من الاتيان بها واجتناب المحرمات. كون الإنسان يأتي بنوافل، يأتي بأعمال صالحة، بأعمال فاضلة، من صدقات، من تبرعات، من مساعدة فقراء، هذا شيء حسن، لكن هذا لا يعفيه من الاتيان بالواجبات الشرعية. كون مثلا إنسان يتصدق في وجوه البر لكنه لا يصلي تارك للصلاة مع بالكلية لا تنفع هذه الصدقة. ولهذا ابن جدعان كان يطعم الطعام ويحسن إلى الناس، لكن لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عنه هل ينفع ذلك قال لا، أنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذه لا تنفع الإنسان إذا كان يعمل هذه الأعمال التطوعية لكنه مخل بالواجبات الشرعية ومقيم على الموبقات والمعاصي. فإذا لا بد من الاتيان بالواجبات الشرعية، الواجبات الشرعية لا بد من الاتيان بها، الطاعات التي أمر الله تعالى الإنسان بها وعلى رأسها الصلاة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، تكررت في القرآن كثيرا. لأن من أقام الصلاة وأتى الزكاة وأتى بالزكاة سيأتي ببقية الطاعات، لأن الصلاة تمثل العبادات البدنية، إذا أتى بها أتى بغيرها من العبادات البدنية، والزكاة تمثل العبادات المالية، إذا أتى بها أتى ببقية الواجبات المالية. فلا بد إذن من أن يأتي بالواجبات الشرعية. أما هذه الأمور التطوعية هذه يأتي بها حتى غير المسلمين يأتون بها، والله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إلا أن الله تعالى من عدله أن هؤلاء الذين لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا بسبب عدم إيمانهم أنهم يطعمون بحسنات ما عملوا بها لله في الدنيا، فيعطيهم الله تعالى أجرهم عليها في الدنيا لكن في الآخرة ليس لهم شيء. فلا بد إذن من أن يأتي المسلم بما أوجبه الله عليه وأن يجتنب المعاصي. وهذه الأمور التطوعية هذه أمور حسنة، أمور حسنة على كل حال وأمور طيبة، لكنها لا تعفيه من الواجبات الشرعية.
أم عبد الرحمن تسأل تقول أختها أسقطت بعد أن أتم جنينها 3 أشهر ودخل في الشهر الرابع أو قضى يوما واحد من الشهر الرابع، فهل تعتبر ما هي في النفاس أم لا؟
ما دام أنه مضى على ذلك أكثر من 90 يوما فمعنى ذلك أنه قد بدأ فيه تخلق الجنين، وإذا بدأ فيه التخلق فيكون الدم دم نفاس، لأن التخلق يكون ما بين 80 إلى 90 يوما وبعد 90 يكون قد بدأ التخلق. فما دام أنه ذكر في السؤال أن هذا الإسقاط إنما حصل بعد 3 أشهر معنى ذلك بعد بداية التخلق، فيكون هذا الدم دم نفاس.
أبو عبد العزيز سأل عن الصلاة أو القراءة في الصلاة بالنظائر.
هذه وردت في حديث ابن مسعود، هي ليست صلاة النظائر وإنما القراءة بالنظائر، وردت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وابن مسعود كان له مصحف أخفاه، لأن عثمان رضي الله عنه جمع المصاحف كلها وأحرقها وجمع الناس كلهم على حرف قريش، واتفق الصحابة على ذلك، وقد أحسن الصحابة للأمة الإسلامية إحسانا عظيما بهذا حتى لا يكون هناك اختلاف في قراءة القرآن، لأن القرآن أنزل على 7 أحرف، وكانت الحكمة وقت نزول القرآن تقتضي هذا، الاختلاف لهجات العرب. لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام رأى الصحابة جمعا المسلمين على حرف واحد وهو حرف قريش وإحراق بقية المصاحف، وفعل ذلك عثمان رضي الله عنه، لكن ابن مسعود أخفى مصحفه واجتهاد منه رضي الله عنه، وقال إن هذا قد أقرأني النبي عليه الصلاة والسلام إياه فأخفى مصحفه. وليست قراءة السبع ليست هي 7 حروف كما يظن بعض الناس، قراءة السبع هي في على الحرف واحد، على الحرف واحد اللي هو حرف قريش الذي جمع عثمان الصحابة عليه. فابن مسعود رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهذه النظائر، كان يقرأ بالنظائر على ما في مصحف ابن مسعود، مثلا يقرن الرحمن والنجم والدخان وعما يتساءلون والقمر والحاقة والطور والذاريات، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرن بين هذه النظائر على ما في مصحف ابن مسعود. لكن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على مصحف عثمان رضي الله عنه، واتفقت الأمة على ذلك، ولم يعد لمصحف المسعود أي ذكر، فلذلك فيقرأ القرآن على ما في مصحف عثمان، المصحف الذي بأيدي المسلمين اليوم. وعلى ذلك يسير المسلم في القراءة على ترتيب المصحف، هذا هو المستحب. يعني مثلا لا يقدم سورة الناس على سورة الفلق، وإنما يبدأ بالفلق قبل الناس لأنها في ترتيب المصحف هكذا، فيسير على ترتيب المصحف مصحف عثمان رضي الله عنه الذي جمع الأمة عليه ما أمكن، مع أنه لو قدم وأخر لا حرج، لأنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل إذا قدم سورة النساء على سورة آل عمران، لكن الأفضل هو أن يسير على ترتيب المصحف.
نعم، بقي معنا 4 دقائق والأسئلة كثيرة. السؤال الثاني لأبي عبد العزيز يسأل في دعاء الركوع، هل يمكن أن يغير سبحان ربي العظيم ليكون سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي؟
لا، ليس هذا هو المقصود. الأخ السائل فهم المسألة فهما غير صحيح. المقصود أنه يقول سبحان ربي العظيم وهو من واجبات الصلاة، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي العلى في السجود، لكن يستحب بعد ذلك، يعني بعد ما يقول سبحان ربي العظيم يكررها، يستحب أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وليس المعنى أنه يستبدلها. فالأخ فهم يعني مسألة فهما غير صحيح. المقصود أن سبحان ربي العظيم هذا من واجبات الصلاة، لو لم يأتي بها لوجب عليه سجود السهو، فهو من واجبات الصلاة. فإذا يقول سبحان ربي العظيم يكررها ثم يختم ذلك بقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهكذا أيضا في السجود يقول سبحان ربي الأعلى يكررها ثم يختم بسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
نعم. فواز سأل سؤال للمرة الثالثة، ما هذه المشكلة في فهمنا لسؤاله أو أنه لم يوضح السؤال، لكن إن شاء الله يكون السؤال المرة الثالثة هذه الآن يكون الأمور واضحة. هو يقول يذهب إلى المسجد ويصلي مع الجماعة ثم يعود إلى البيت لأن عنده أحد أولاده مريض، فنسأل الله عز وجل يشفيه ويعافيه، فيصلي به وبإخوته إماما، فواز يصلي بهم إماما، يقول هل أصلي بهم ركعتين لأنها نافلة في حقي وهم يكملون ركعتين الباقيات، أم لابد أصلي بهم 4 ركعات؟
يصلي بهم 4 ركعات، ولهذا كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويصلي بقوم صلاة العشاء 4 ركعات، فيصلي بهم 4 ركعات ولا يصلي بهم ركعتين. نعم.
عبد الرحمن سأل عن معنى حديث قاضيان في الجنة،
قاضيان
في النار وقاضي في الجنة.
نعم، هذا حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قاضي في الجنة وقاضيان في النار. القاضيان اللذان في النار قاض قضى على جهل، والقاضي الثاني قاض قضى بهوى، بأن تعمد الحكم بالجور بهوى، وأما القاضي الذي في الجنة هو الذي حكم عن علم بعدل. فهذا الحديث يدل على أن القاضي ينبغي له أن يتحرى الحق والعدل ورفع الظلم، هذا هو المطلوب منه، وإذا اجتهد القاضي وأدى غاية ما في وسعه فليس عليه شيء حتى لو أخطأ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا حكم فاجتهد فأصاب، وإذا اجتهد فحكم فأصاب فله أجران. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن يعني الحاكم يعني القاضي إذا اجتهد وحتى لو أخطأ ليس عليه إثم بل له أجر، له أجر واحد، لكن إذا أصاب يكون له أجران. هذا إذا استفرغ وسعه ولم يكن عنده هوى، وكان يعني درس المسألة وتأملها وعلمها واستنفذ وسعه وحكم، إن أخطأ يكون له أجر وإن أصاب يكون له أجران. فعلى هذا على القاضي أن يتحرى الحق وأن يتحرى العدل وأن يبتعد عن الظلم، وأيضا أن يحكم على علم، وهذا يبين لنا خطورة هذه المسألة.
شاكرين مقدمين فضيلة الشيخ،
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم. نعتذر لأخينا حمد لم نستطيع طرح أسئلته نظرا لضيق الوقت. نشكر زميلنا حسن الحلافي من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.